أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لقد أحسن الله صنع كل شيء خلقه، ومن أبعاد حسن خلقه وصنعه أنه أودع في خلقه نظما ثابتة لا تتغير، يجريها في كل ذرة من ذرات خلقه، ويهديها جميعا إلى تلك الأهداف المرسومة سلفا لها. إذا رأيت الشمس هذه التي مركز منظومتنا فإنها تجري لمستقر لها وضمن حدود واضحة وضمن مسار. وكذلك الكواكب، وكذلك النجوم والمجرات وما بعدها من العمق الأكبر، كل شيء. الإنسان حينما يتفقه ويعرف هذه النظم ويكيف نفسه وفقها فإنه سوف يحصل على مزيد من الجهد، أما إذا يصطدم بها فسوف يكون عاقبته الخسارة شاء أم أبى. وهذه النظم هي الإرادة التكوينية للرب، والتي قد ترتسم ضمن الإرادة التشريعية، بمعنى تكون هناك أحكام شرعية تدعو الإنسان إلى تطبيقها، ومن أجل أن لا يصطدم بتلك النظم التي أودعها الله والتي نسميها بالسنن الإلهية. وأي إنسان وأي مجموعة بشرية لم يفهموا هذه الحقيقة بنسبة جهلهم بها يصطدمون بتلك السنن وينهارون. من هذه السنن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني إن الله أنعم علينا بنعم تحيط بنا من كل صوب وحدب، ولكن اشترط علينا أن لا نضيعها، فإذا ضيعنا جزءا منها فبنفس النسبة تضيع تلك النعمة. الإنسان يتنعم بنعمة الصحة، الصحة والعافية من أعظم نعم الله على الإنسان، حتى أن أحدهم سأل الإمام قال في ليلة يرجى أن تكون ليلة القدر: ماذا أطلب من الله؟ قال: أطلب من الله العافية. وفي حديث آخر: ما دعي الله بشيء أحب إليه من العافية. يعني شكد الله يحب أنت تدعو بالعافية، لأن العافية هي ملايين النعم. لا لو فقد الإنسان واحدة منها اختل توازنه واختلت صحته وسلامته، أليس كذلك؟ فهذه النعم التي تحيط بك، عافية العين، عافية الأذن، عافية الخشم، عافية المخ، عافية الأعضاء الداخلية وإلى آخرها، هذه كل واحدة من هذه النعم تتصل بمجموعة من السلوكيات. لو هذه السلوكيات لم تعرف كيف تتصرف بها، هذه النعمة تضيع عنك. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وآله وسلم، يمر على مقبرة، مقبرة، يقول أكثر هؤلاء ماتوا من التخمة، أي من الإسراف في الطعام. الإسراف في الطعام يؤدي إلى السمنة، يؤدي إلى السكري، يؤدي إلى ضغط الدم، يؤدي إلى تصاعد الدهونات المضرة وإلى آخره، بالإضافة إلى أنه قد يكون على حساب الأفواه الجائعة والأمعاء الخالية على حساب الآخرين. وفي حديث نسب إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما رأيت نعمة موفورة إلا وبجانبها حق مضيع. وهذه النعم تصرف أنت في نعمة وتخلي الآخرين. أنا مرة قرأت أنه في أمريكا مقدار اللي الشعب الأمريكي يستخدم الأسكيمو أو دندرمة أو ما شئت فسميه، هذا اللي يأكله يسوى يمكن يغني دولة كبيرة في أفريقيا. يأكلون ويشربون 7 مرات يومية والناس في العالم جياع. على أي حال، هذه النقطة أنه حينما تصطدم بسنة إلهية فإن هذه السنة تنتقم منك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحياة حلوة ولكن الناس يحولوها إلى مرة. ربنا سبحانه وتعالى في آية كريمة يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. شوفوا الآن البشر كيف ده ينتحر عبر هذا الاحتباس الحراري، الغازات السامة التي أصبحت تؤثر على كوكبنا، والمؤتمرات، مؤتمر في جنوب إفريقيا ومؤتمر في باريس ومؤتمر في دولة كان سابقا مؤتمر في الدولة في أمريكا اللاتينية. هذه المؤتمرات الخلاف هي أنه أي هذا يقول لذاك أنت قلل من مصانعك التي تبث هذه الغازات، وذاك يقول أنت قلل، وبالتالي ما يتفقون. حتى الآن ما اتفقوا، بكرة بعد بكرة آخر مؤتمر ما أعرف. هذه إفساد. الله خلق الشيء لطيف حلو، خلق كل شيء بمكانه، لكن الإنسان حينما بيده وبسبق إصراره وإرادته يجي يفسد الأرض، وهو يعيش في هاي الأرض، هو اللي سوف يتضرر بما يفسده بيده. من الأمور المهمة جدا لأي أمة ولأي شعب أن يتفهموا تلك النظم الإلهية العامة التي يعايشونها ويحايثونها ويرتبطين بها ليل نهار، يفهموها ويكيفوا أنفسهم وفقها. نحن في العراق رأينا ما رأينا من تحولات وتبدلات، ولا بد أن نستنطق القرآن الكريم ونتساءل كيف نستطيع أن نواجه هذه التحديات ونمتص هذه المشاكل التي تطرى علينا من بالرؤية القرآنية، بالرؤية الإلهية، بالبصائر القرآنية. كيف؟ هذا السؤال عظيم. قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقرأ الآيات الكريمة من سورة الأنعام، حيث أن ربنا سبحانه وتعالى يقول: أيها البشر، كم وكم عشتم في ظروف صعبة حرجة، في تلك الظروف تساقطت عن بصائركم حجب الغفلة والشرك وتوجهتوا إلى الله وحده، والواحد منهم في نفسه وفي قلبه قال بأنه لو أن الله أنجاني لأصبحت من المؤمنين، ثم كفرتم وأشركتم كم مرة. ثم يقول: أيها الناس، إن هناك سنن إلهية تتحكم فيكم، منها أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط عليكم أراذلكم من هم تحت أقدامكم، يسلط عليكم الأشرار، ثم ترى الأخيار يدعون فلا يستجاب لهم، أو يجعلكم يقتل بعضكم بعضا، الواحد يكون عطشان لدم أخيه أو نظيره أو أخيه في الدين. أقرأ الآيات الكريمة: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، تضرعا واضح، ليش خفية؟ ليش كل واحد بينه وبين الله يدعو؟ لعله ما يريدون بعضهم يكتشف البعض الآخر، يعني يتقون بعضهم، فعله: لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ولكن بدل أن يكون شاكرا أصبح مشركا، والمسافة بين الشرك والشكر واسعة جدا. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، تتجهون إلى القوى الأخرى، إلى الآلهة المزيفة. ثم يقول ربنا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. كيف العذاب من فوق؟ هذا الاحتباس الحراري والأشعة الضارة التي تتنزل على البشرية وتسبب المزيد من الأمراض. أو من تحت أرجلكم، سمعت أنه في بعض الأحاديث من تحت أرجلكم، يعني يولي عليكم شراركم أراذلكم، ناس اللي لا ذمة لهم ولا دين. أو يلبسكم شيعة، يجعلكم مختلفين ويذيق بعضكم بأس بعض، أنتم تقتلون أنفسكم بأيديكم، تهدمون بلادكم بأيديكم، تصرفون مليارات الدولارات التي وهبها الله إليكم من بيع البترول في شراء السلاح، وتعطون هذه الأسلحة بيد سفهائكم ليقتلوكم، بعضكم يقتل بعضا، تهدموا بلادكم، ثم في يوم من الأيام البترول يخلص والأموال تنفاد والمدن مهدمة، ثم ماذا؟ الحرب التي شنها صدام حسين بإغراء من شيوخ المنطقة، أغروه وغرروا به. هذه الحرب كلفت لأقل حسب معرفتي الجمهورية الإسلامية 1,000,000,000,000 دولار، وفي الواقع جعلت العراق متخلفة. العراق في يوم من الأيام كان بنك الرافدين أقوى بنك في منطقة الخليج كله، لكن هذه الحرب استنفدت طاقاته وخلت العراق تحتاج إلى الخليج، والخليجيين بخلوا وفات على الكويت وحدث ما حدث. هذا معناته يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ثم ربنا يقول كل هذه الأمثلة وكل هذه البصائر التي يريدها الكتاب المقدس القرآن الكريم إنما هدفها أن نفقه، أن نفهم، أن نعرف، أن يرتفع مستوانا، أن تكون رؤانا رؤى شمولية وليست رؤى ضيقة كل واحد يشوف قدام رجله ويمشي. فكر في الأمور كلها، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. عاصفة الولاء حسب ما أسميها، والتي تمثلت بالمسيرات المليونية الضخمة إلى كربلاء في أيام أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه، هذه كانت عاصفة عظيمة ميمونة مباركة، وكانت لها رسالة إلى الداخل ورسالة إلى الخارج، وكانت تستطيع ولا تزال تستطيع أن تتحول إلى خارطة طريق لشعوب المنطقة وبالذات للشعب العراقي. هذه العاصفة كيف نستفيد منها؟ نحن الآن بلد محتل وبلد محارب وبلد متخلف في البنى التحتية وبحاجة إلى المزيد من الجهد والتخطيط والمال من أجل أن يجبر النقص الذي حدث فيه بسبب المشاكل السابقة، بسبب الحرب الأولى، الحرب الثانية، الحرب الثالثة، بسبب الاحتلال، وبسبب هذه الحرب الأخيرة وهي حرب داعش، وهي خامسة المشاكل التي وردت على العراق. هناك ثغرات كبيرة لازم أن نردمها، هناك نقص حدث لابد أن نجبره، وهذه المسيرة المباركة بإمكانها أن تفعل ذلك. كيف؟ أولا، الحرب قبل أن تكون حرب السلاح هي حرب الإرادات. الحرب أساسا حرب الإرادات، وربنا سبحانه وتعالى حينما يأمرنا في كتابه المجيد بأن نستعد للحرب يبين السبب، يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. يعني ماذا؟ يعني حينما تكون دولة بحجم دولة العراق في شعب مثل هذا الشعب، هذا الشعب الكريم الشجاع، هذا الشعب المنسجم، هذا الشعب الذي يلتف حول محور الولاء، محور ولاية الله وولاية النبي وولاية أهل البيت عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا الشعب بإمكانه أن يقول للعالم أنا شعب أدافع عن نفسي، ترهبون به عدو الله. وهذه رسالة، رسالة الأربعين إلى العالم، أن شعب العراق ليس شعبا مستضعفا كما تظنون، وليس شعبا مستهانا، وليس شعبا يمكن أن يقهر بسهولة، وليس شعبا يمكن أن يمحى من الخارطة كما تريدون، إنه شعب قوي مقتدر بإذن الله، متمسك بحبل الله، معتصم بالنبي وأهل بيته، معتصم بالقرآن. وهذا الشعب ما دام معتصما بالقرآن وبالنبي وأهل بيته، أي بحبل الله سبحانه وتعالى، فهو متماسك، فهو موحد، فهو قادر على أن يتحدى الأخطار. هذه رسالة، لكن السؤال هذه الرسالة كيف نوصلها؟ المهم أن نوصل هذه الرسالة لمن يهمه الأمر، لمن يفكر في غزو العراق عبر مجموعة دبابات ومجموعة جنود من الشمال، منطقة بعشيقة كتركيا، يعرف أن هذا الشعب وهذا الشعب شوفوه قوته لم تكن ضمن مناورات عسكرية في بعض المعسكرات، لا، قوته كانت ظاهرة لكل عين وفي كل مدينة وفي كل بقعة من بقع العراق وفي كل شبر من أرض الرافدين ظهرت هذه القوة. واليوم أصبحت هذه القوة مثارا للدهشة في العالم، دهشة دهشة، يعني أكو شعب في الشكل. لازلنا نحن في هذه الدنيا في القرن 21 حيث الماديات تطغى، لا زال هناك شعب من أجل الدين ومن أجل القيم الإلهية يضحي بهذا الأسلوب ويقطع المسافات الطويلة وبأعداد هائلة، كبار وصغار وأطفال ونساء ورجال. هذا معناه شيء أثار الدهشة في العالم. هذا يجب أن نقول للعالم، ونقول للعالم أن هذا الشعب اللي مسالم اللي يجي من أقصى العراق إلى أقصى العراق بكل سلام وتأودة ومسالم ومصالح، هذا الشعب إذا أحس بالخطر يتحول لشعب مجاهد، لشعب شجاع بطل. وبنفس الروح، لأنه بالتالي يعتمد على قيمه، هذه القيم تكرست فيه في هذه المرحلة. والرسالة الثانية هي موجودة للداخل، للقادة الدينيين والسياسيين. أنت عندك هذا الشعب ما تجي وتتنازل لهذا وذاك، حرام عليك، أنت عندك هذه القوة الهائلة أن تخضع لمجموعة من الضغوط مهما كانت. عندك شعب بعد الله سبحانه وتعالى تعتمد عليه وتسيره في الاتجاه الصحيح. وأثبت هذا الشعب في أيام إصدار الفتوى في أيام 15 شعبان في العام الماضي، في العام ما قبل الماضي، مو السنة اللي راحت، كيف أن هذا الشعب استجاب لنداء المرجعية. ولولا أن القنوات التي كانت تستوعب الحشود كانت ضعيفة فكان الشعب يجتاح هذه المناطق المحتلة بقوته. وكانت هناك مؤامرات ولا تزال هذه المؤامرات موجودة، وتحاول لا تجعل الحشد الشعبي، يعني لا تجعل الشعب أن يقود حرب التحرير. أرادوا أن تشوفوا مثلا في صلاح الدين، أيام تحرير صلاح الدين في تكريت في محافظة صلاح الدين، في الفترة الأخيرة أن وصلوا إلى آخر مرحلة، بقي منطقة صغيرة، الأمريكيين قالوا أكفوا 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 إحنا نريد نحرر، ودخلوا على الخط جابوا طائراتهم. تذكرون هذا الشيء؟ الشعب العراقي يذكر بوضوح هذا الشيء. الآن في الرمادي نفس الشيء، وصلوا إلى الأخير قال الآن طائراتنا تجي وتحرركم. يعني ما افتهمنا أن هذا شنو؟ بيكم فوت؟ بيكم فوت؟ وتريدون تدعموا العراق؟ اضغطوا على تركيا حتى تسحب قواتها من بعشيقة، هذا معناه. وتعالوا حرر الموصل، يلا احنا حرر الرمادي تروحوا حرر الموصل، اما انا محرر رمادي أكثر الرمادي واصل إلى فد منطقة بسيطة، والله نريد ننزلكم طائرات إذا طلبتوا من عندنا. هذا كلام يضحك منه الثكلة، يضحك الثكلة. شنو أنت على ما أنت تمشي هالأساليب مالك؟ مع أن الحكومة العراقية اتصلت بالحلف الأطلسي وطلبت من الحلف الأطلسي أن تطالب تركيا التي هي عضو في الحلف الأطلسي بأن تسحب قواتها من منطقة بعشيق. أنا أقول للسياسيين استفيدوا من هذا الموج الهائل، استفيدوا من هذه القوة الكاملة في هذا الشعب، خططوا بطريقة تستوعبوا. علماء أيضا مستعدون، وعلمائنا حوزات العلمية يجب أن تدخل أيضا، ما تخلي الحكومة وحدها وقواتنا المسلحة وحدها في الميدان، لابد هي تدخل بالمزيد من الفتاوى والمزيد من التوجيه والمزيد من الدعم المادي والمعنوي. وهذا الشيء بينته، أنتم تشهدون قبل شهر قلت بعد 40 يجب أن نحرر بلادنا، يعني ننطلق من ذكرى 40 ومن هذا النفس الجديد الإيجابي المهم جدا نستفيد في الهجوم على العدو وتحرير البلاد وتطهير البلاد. والشعب مستعد. أنا حسب معلوماتي ولقائي مع أبناء الشعب أشوف الشعب مستعد، مستعد بكل شيء وفي كل جانب. لكن علينا كعلماء وعلى السياسيين أن يقودوا هذا الشعب، أن يستنبطوا ما في داخل هذا الشعب من نمير فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما ينفع الناس من هذه الروح الكبيرة في هذا الشعب لازم نستفيد. هذه الرسالة، وإلا الفرص إذا مرت لا تعود، الفرص تتحول إلى غصص إذا لم يستفد الإنسان منها، الفرص تتحول إلى كارثة إذا واحد ما استفاد منها. ولا بد أن نستفيد من هذه الفرص. على أبناء الشعب أيضا مسؤولية أن يبينوا مدى استعدادهم مثل ما فعلوا، ولكن هذا الفعل كان جزئي في الحقيقة. احنا نطالب الشعب العراقي في مناسبات مثل أيام الجمعة وما أشبه أن يخرج في تظاهرات ويطالب الحكومة بالتصدي لهؤلاء الذين بدأوا يجسون النبض الغزاة الجدد من تركيا. الشعب العراقي عانى من تركيا أيام السلاطين، كانت هناك مجازر في كربلاء، مجزرة صارت في كربلاء جرى الدم في صحن أبي الفضل عباس سلام الله عليه من خلال ولاتهم الحاقدين المتعصبين. احنا متعصبين، هم متعصبين. اسألوا تاريخ سلطان سليم ماذا فعل بالبلاد الإسلامية. سلطان سليم هو المسؤول عن تفكك الدولة الإسلامية، وهو المسؤول عما جرى على السلطنة العثمانية بظلمه وقهره وتفريقه البلاد وتمزيقه البلاد. لماذا الأتراك ما يعتذرون؟ يعتذرون عن الأرمن، ما يعتذرون عن هذه الشعوب، عن الشعب العراقي. ماذا فعلوا في كربلاء؟ ماذا فعلوا في الحلة؟ هذه الانكشارية سيئة الصيت، ماذا فعلت بالبلاد؟ هذا التاريخ الأسود هو اللي حطم البلاد الإسلامية. والآن تريدون تعيدون أمجاد سلاطين العثمانية وتدزون دبابات؟ لا 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 لا، لا تفكرون. شعب أكثر وعيا وأكثر حزما وأكثر شجاعة من أن تستطيعوا أن تنالوا من كرامته ومن سيادته وسيادة بلاده. وأنا أقول هذا وأعلم ماذا أقول، لأنني قرأت التاريخ وقرأت الشعب العراقي وقرأت كيف هذا الشعب تحدى الاستعمار البريطاني، وكيف حتى في غلو الاستعمار التركي لبلادنا باسم الدين الداعشي القديم، نفس الشيء داعش اليوم وذاك اليوم نفس الشيء، كيف أن هذا الشعب قاوم، كيف أهل كربلاء لمدة 3 أشهر قاوموا الطغاة العثمانيين في كربلاء. هذا الشعب عنده تاريخ من النضال وتاريخ من الإيمان، وبعدين الدنيا تبدلت. العصبية اللي أنتم تيروها هاي العصبية تحرقكم، تحرق بلدكم قبل ما تحرق البلاد الأخرى، تمزق بلدكم قبل ما تمزق البلاد الأخرى. ونفهم ما وراء الخطوط وما وراء السطور. الشعب العراقي سوف يظهر اشمئزازه وتصديه. طبعا نحن حتى الآن نقول لسنا دعاة حرب، نحن نريد أن تكون هناك حالة مسالمة بين الدول الإسلامية، ما نريد أن يقتل بعضنا بعضا. إحنا في يوم من الأيام تحدثنا عن السلم الأهلي في اليمن، واليوم أشوف قادة الدول الخليج يجتمعون في الرياض ويدعون للسلم الأهلي في اليمن. أعوذ بالله، بعد لتيا والتي، بعد هذه المرحلة، بعد هذه الدماء والدموع وهذا الهدم البنى التحتية، لكن مع ذلك نحن نقول بلى لا بأس به، خلينا نرجع إلى السلم، نرجع في سوريا إلى السلم، نرجع إلى اليمن في اليمن في السلم، في ليبيا ندعو إلى السلام، في المنطقة لا ندعو إلى الحرب، لكن نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا دعا إليها الآخرون ومارسوها بحقنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق أبناء شعبنا للالتفاف حول قيادته، حول مبادئه، حول الولاية الكبرى، ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وإن شاء الله بفضل الله وبجوده ونعمته نستطيع أن نتجاوز كل هذه المشاكل.